إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإن الله تبارك وتعالى قرر في سورة البقرة ثلاثية عظيمة من أصول الدين وهي التوحيد والنبوة والمعاد فقرر التوحيد بقوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون أقام الحجة على خلقه بربوبيته وسلطانه وأن هذا المعنى ليس لأحد سواه فلا بد إذن أن تكون العبادة له وحده دون ما سواه ثم زاد هذا المعنى بيانا فقال الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون يؤكد ربنا هذا المعنى ويزيد بيانا لربوبيته وخلقه ويحتج على خلقه بهذه الأمور التي يعلم كل واحد منها أنه لا يقدر عليها إلا الله الذي جعل لكم الأرض فراشا هو الذي خلق الأرض التي تمشون عليها وتستقرون فيها. والفراش هو المكان الذي يستقر عليه الإنسان، كما قال تعالى في الآية الأخرى: هو الذي جعل لكم الأرض قرارا، أي موضعا تستقرون فيه. وهذا فيه تأمل عظيم في آية الله عز وجل وبديع صنعه. انظر كيف مكنك الله تعالى من القرار على هذه الأرض، انظر في مشيك عليها، وفي قعودك وقيامك، وفي حركتك ونومك، كل هذا في حال استقرار على الأرض. فكانت الأرض مأوى لمن عليها من البشر. آية عظيمة من آيات الله تعالى، وخصوصا إذا تأملت في خلق الله في هذه الأرض، فإنه جعل فيها الجبال حتى تثبت وتستقر، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. فالجبال أوتاد للأرض كما قال تعالى في كتابه، تستقر بها الأرض وتثبت، فلا تتحرك بهذه المخلوقات ولا تضطرب. انظر في خلق الله تعالى في هذه الأرض من بحار وأنهار ونبات وأشجار وطعام وشراب وحيوان ونبات، كل هذا حتى يتحقق في الأرض أنها مستقر للناس. فمن الذي فعل ذلك كله؟ من الذي خلق الأرض ومن فيها وما عليها؟ من الذي جعلها بهذه المثابة؟ من الذي خلقها على هذه الصفة؟ ليس ذلك لأحد إلا الله، والناس كلهم يعرفون هذا، وخصوصا المشركين الذين يتوجه إليهم الخطاب وتقام عليهم الحجة. لم يدعي أحد لغير الله تعالى أنه هو الذي خلق الأرض. ثم ذكر ربنا تبارك وتعالى آية أخرى وهي السماء. السماء التي فوقنا بهذا المظهر العجيب البديع، السماء بما فيها من المخلوقات من سحاب ونجوم وشمس وقمر. والله تعالى لما ذكر السماء هنا ذكرها أيضا بالوظيفة التي تتناسب مع الأرض، فالأرض فراش وقرار، والسماء سقف وبناء، والسماء بناء، أي هي على الأرض كهيئة السقف على البناء، كأن الشمس تظلنا، كأن السماء تظلنا، كأن السماء كهيئة السطح والسقف للمكان الذي نعيش فيه. فهذه الصورة البليغة البديعة تعطيك مظهرا وكأنك في بيت، الأرض تحتك والسقف فوقك، كل هذا حتى نعيش عيشة مطمئنة مستقرة. وتأمل في خلق السماء كما ذكرنا وما فيها من العجائب والآيات. من الذي فعل ذلك كله؟ ما من الذي خلق السماء وما فيها؟ من الذي جعلها بهذه المثابة؟ من الذي خلقها على هذه الصفة؟ ليس ذلك لأحد إلا الله، والكل يعلم ذلك. ثم ذكر آية ثالثة فيها صلة وترابط بين السماء والأرض، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. أنزل من السماء المطر الذي به حياة الخلق على الأرض، وإنزال المطر وحده آية، كيف ينزل بهذه الصفة وبهذا الترتيب وفي هذه الأوقات، وكيف يختلف من مكان إلى مكان، حتى أن الشخص يكون في هذه البقعة فلا تنزل عليه نقطة واحدة، والآخر في البقعة التي تليه والمطر يغرقه. هذا وحده آية. ثم انظر إلى هذا الماء كيف ينزل في الأرض فتستقبله وتتشربه حتى ينبت الزرع الذي تأكل منه الناس والأنعام. آية أخرى، كيف يوضع الحب في الأرض، وكيف يتشرب الماء، وكيف يخرج الزرع بهذه الصفة العجيبة، شيئا فشيئا، يخرج صغيرا ثم يكبر ثم يكبر، ثم تخرج الأوراق ثم تخرج الثمار، وكيف يتغير ذلك كله في لونه وشكله وطعمه، وكيف يعتمد الخلق اعتمادا تاما على هذا الأمر. لا يستطيع أحد أن يستغني عن ذلك، لا يستطيع أحد أن يستغني عن الماء ولا عن الطعام. من الذي فعل ذلك كله؟ من الذي ينزل الماء من السماء؟ من الذي ينبت به الزرع من الأرض؟ ليس ذلك لأحد إلا الله، والكل يعلم ذلك. احتجاج متواصل من رب العزة تبارك وتعالى على خلقه يقيم عليهم الحجة. ذكر أولا خلقه للناس، الذي خلقكم والذين من قبلكم، ثم ذكر بعد ذلك خلقه لمخلوقات عظيمة هائلة هي بالنسبة للناس الحياة التي يعيشونها. فماذا بقي؟ كيف تكون العبادة لأحد لم يفعل من ذلك شيئا؟ فلا هو خلق الناس، ولا خلق الأرض، ولا خلق السماء، ولا أنزل منها الماء الذي ينبت الزرع رزقا للناس والأنعام. كيف تكون العبادة لأحد لم يفعل من ذلك شيئا؟ ولهذا قال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذا كان الأمر كذلك، وإذا كنتم تقرون بذلك كله، وأنتم تعلمون، أي وأنتم تعلمون أن الله هو المنفرد بكل ما سبق، لا جدال عندكم فيه ولا شك ولا تردد، لا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أنه وحده هو الخالق، هو الرازق، هو المدبر، الذي لا يشاركه أحد في شيء من ذلك. والأنداد جمع ند، وهو المكافئ والنظير، أي فلا تجعلوا لله شركاء، لا تجعلوا لله من خلقه من يكافئه ويناظره، لأن هذا لا يصح ولا يجوز ولا يعقل. إذا جعلتم لله أندادا في عبادته فجعلوا لله أندادا في خلقه، ولا يمكن ذلك. كما أنكم لا تجعلون لله أندادا في خلقه وربوبيته فلا تجعلوا له أندادا في عبادته، لا تعبدوا أحدا سواه، لا تتقربوا لأحد غيره، إذا أردتم العبادة والقربة فذلك حق الله وحده لا شريك له، لا تجعلوا لله أندادا في ذلك كما أنكم لم تجعلوا له أندادا في خلقه وربوبيته للناس. تقرير عظيم لا مزيد عليه، لا يستمع إليه شخص عاقل فيتوقف أدنى توقف في أن الله وحده هو المستحق للعبادة. قرر الله عز وجل التوحيد في هاتين الآيتين الكريمتين تقريرا تاما واضحا لا يمكن أن يخالف فيه عاقل. نسأل الله تعالى أن يهدينا للحق ويثبتنا عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام عباد الله، إذا كان الأمر بهذا الوضوح وبهذا الجلاء فكيف أمكن للمشركين الذين نزل عليهم ذلك الكلام أو غيرهم، كيف أمكن لهم أن يخالفوا فيه؟ كيف يمكن لأحد أن يشرك بالله عز وجل مع هذا الوضوح الذي لا يجادل فيه عاقل؟ بل كيف يمكن لأحد أن ينكر نفس الربوبية فيدعي أن هذا الكون لا خالق له، وأنه وجد هكذا صدفة أو بفعل الطبيعة أو غير ذلك من الهوس؟ إن هذا الأمر في الحقيقة آية مستقلة، آية من آيات الله تعالى. كيف يمكن أن يضل الإنسان عن أمر في غاية الوضوح والبيان كهذا الذي نتحدث فيه، وخصوصا أنه مركوز في فطرة كل واحد من الناس؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. كل مولود يولد على التوحيد مستعدا له قابلا له، لا يتردد فيه أبدا إذا عرض عليه بدون أي شيء آخر. بمجرد أن يعرض عليه التوحيد، ما دام أنه لم تلق في ذهنه قضية أخرى، فإنه يستجيب لذلك بلا تردد. إذن نحن أمام آية عظيمة توجب لنا أن نخاف على أنفسنا وأن نحذر من الغفلة التي تعتري الناس. إن الله تعالى وصف أولئك المشركين بأنهم غافلون، غافلون عن الحق، غافلون عن الآيات، غافلون عن البراهين الجلية التي لا يخطئها أحد. وصفهم الله عز وجل بأن لهم قلوبا لا يفقهون بها، وأعين لا يبصرون بها، وآذانا لا يسمعون بها، ثم قال تعالى أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. نعم لا شك أنهم أضل من الأنعام، لأن الأنعام تعرف ربها وتسبح بحمده، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. الأنعام تعرف مصالحها كما هداها ربها، كما هداها ربها، والذي قدر فهدى، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الأنعام تعرف مصالحها وتعرف ربها، فالذي لا يعرف مصلحته ولا يعرف ربه أضل من الأنعام. الغفلة شيء خطير، عندما يصيب الإنسان لا نقول فقط إنه يجعله عاصيا أو فاسقا، بل قد يجعله كافرا، لا يعرف ربه ولا يعرف دينه، يجعله متخبطا تائها متحيرا، لا يعرف شيئا ولا يهتدي سبيلا. فإياكم والغفلة، إياكم وهذا اللهو الذي يستخدمه الشيطان حتى يصرف الإنسان عن الطريق المستقيم. الغفلة عبارة عن لهو، الإنسان يلهى يشغل بأي شيء، بالدنيا وما فيها من متاع وزخرف، يشغل بمال، يشغل بنساء، يشغل بجاه وسلطان، يشغل بأي شيء، المهم أنه يشغل، المهم أن الشيطان يعطيه بديلا يقدمه على الحق والخير. نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، هذه وظيفة الشيطان. الشيطان يريد دائما أن يظهر أمامنا الباطل ويزينه في عيوننا حتى ننشغل ونتعلق به عن الحق، سواء كان ذلك في صورة الدين الذي هو الاعتقاد بأن يصير الإنسان كافرا والعياذ بالله، أو كان في صورة العمل يلهيه عن الطاعة، يلهيه عن الانشغال بذكر الله، يلهيه عن القيام بعبادة الله، يلهيه عن القيام بالواجبات التي أوجبها الله عليه. فإذا تم هذا للشيطان صار الإنسان غافلا مشغولا بالدنيا وما فيها، بعيدا عن ربه، لا يعرفه ولا يعرف طريقه. وبمرور الوقت تحدث قسوة القلب، وإذا قسى القلب صعب عليه الحق. إذا أراد أن يعرف الحق لا يستطيع، إذا أراد أن يفهمه لا يستطيع، إذا أراد أن ينتفع به ويستفيد لا يستطيع، لأنه صار قاسيا صعبا صلبا، لا يتشرب الهدى، لا يتشرب الحق. ولهذا ضرب الله عز وجل لذلك المثال بالصفوان، الحجر الصلب الذي لا يتشرب شيئا ولا يقبل شيئا. وهذا بعينه ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للذي لم يرفع رأسا بما أرسل به، ضرب له المثل بالأرض الصلبة التي لا تشرب الماء ولا تحتفظ به لغيرها. فإياكم والغفلة عباد الله، إياكم والبعد عن ربكم، إياكم والانشغال بالدنيا ومتاعها وحطامها، فإننا رأينا الآن أن هذا قد يؤدي بالعبد إلى الكفر، أنه لا يعرف ربه ولا يستجيب لدينه، مع أنه واضح بين لا شك فيه ولا ريب فيه. الغفلة تجعل الإنسان كالبهيمة، بل كما قلنا ربما يكون أضل من البهيمة. سؤال نطرحه حتى لا نكون بعيدين عن واقعنا: لماذا انتشر قتل الفتيات إلى هذا الحد؟ لعلها ثالث حادثة أو رابع حادثة، وكلها على نسق واحد. لماذا؟ لأن أولئك التعساء الذين ارتكبوا تلك الجرائم غافلون، ليس عندهم ما يشغلهم، قلوبهم فارغة، لم تنور بذكر الله ولم تعمر بطاعة الله، فتمكن منها العشق الفاسد والهوى الكاسد، حتى صاروا يعبدون أهواءهم. رأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله؟ بهذه البساطة، بهذه السهولة، شاب يتعلق بفتاة يطلب منها طلبا لا نتكلم عنه، فإذا رفضت يقتلها بهذه السهولة. نحن في مشكلة عظيمة، نحن في مشكلة تربوية ودينية كبيرة، والمشكلة الأكبر أن هذا الأمر مع وضوحه نحن لا نسعى لحله، ونشغل أنفسنا بالتفاهات، بالتفاهات. من يخرج ويعلق ويقول حريات، ولا تتكلموا في ملابس الفتيات، ولا تتكلموا في مشاعر الشباب، يا هذا، هل هذا هو الحل؟ اجلس في بيتك خير لك وللناس، هل هذا هو الحل؟ هل هذا هو كلام النخب الذين ننتظر منهم أن يوعوا الناس ويحلوا مشاكل المجتمع وأن يكونوا عوامل بناء لنهضة هذا البلد؟ هل هذا هو الحل؟ إن القلوب فارغة، وإن هذه الأدواء لا تتمكن إلا من القلوب الفارغة، وخصوصا داء العشق، أعاذنا الله وإياكم. هذا الداء لا يتمكن من القلب إلا إذا كان فارغا لا يعرف ربه. لعل أولئك التعساء لم يصلوا لله ركعة، لم يسجدوا له سجدة، لم يذكروه بتسبيحة، هذا هو السبب. فإذا أردت أن تعالجه فعالج السبب. الشخص الصالح لا يفعل ذلك، الشخص المحترم لا يفعل ذلك، الشخص المؤدب الذي رباه أهله لا يفعل ذلك، مهما وقع في قلبه من أمور ربما لا يملك نفسه، ربما فتن، ربما، لكن هناك حد لا يمكن أن يتجاوز، والله عز وجل جعل لنا المخارج وشرع لنا الأمور المباحة التي نحقق بها رغباتنا. وأما بهذه الطرق ثم يقال بعد ذلك ما يقال، فإلى الله المشتكى من أناس تعبث بأخلاقيات الأمة ومثلها ومبادئها. وأولئك الفتيات التي قتلن فحزن عليهن آباؤهن وأمهاتهن، ما الذي حصل حتى يحدث كل هذا؟ وما الذي أخذناه؟ وما الذي كسبناه؟ كل هذا لأجل غياب التربية، لأجل غياب الدين، لأن القلوب فارغة، لأن القلوب غافلة بعيدة عن ربها وعن دينها. فلا تستهينوا بالمسألة إخوة الإسلام، وهذا هو الحل، ونحن جميعا نعرف أنه الحل. فلا يجوز لنا أن نكون كالمشركين الذين كانوا يعرفون الحق ويعرفون أن الله هو ربهم وأنه هو رازقهم وأنه هو مدبر أمرهم، ثم مع ذلك يعبدون غيره ويلجؤون لغيره. لا يجوز لنا أن نكون مثلهم وأن نتشبه بهم. هذا هو الحل، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. دعك من كلام فلان ومن كلام فلان، فإن الحق واضح لا شك فيه ولا تردد. التربية، الدين، الخلق، المبادئ، هذا هو الأساس الذي ننجو به بإذن الله تعالى من كل مشكلة ومن كل ضائقة. ونسأل الله تعالى أن يفرج عنا جميعا، وأن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد، وأن يهدي عباده لما فيه صلاحهم، وأن يهدي شبابنا وأبناءنا وبناتنا، وأن يربط على قلوبنا ويرزقنا توبة نصوحا ترضيه عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم عافنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظنا في ديننا ودنيانا. اللهم احفظ علينا أبناءنا، واحفظ علينا بيوتنا، واحفظ علينا بلدنا. اللهم اجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من كيد أعدائك أعداء الدين. اللهم لا تمكن لهم أبدا يا رب العالمين. اللهم فرج عن كل مبتلى، اللهم فرج عن كل مبتلى، اللهم فرج عن كل مبتلى، واجز كل صابر بصبره، واجعل له العاقبة كما وعدت يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.